بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. احنا نقرأ جزء مما تقدم بالأمس، صفحة 107، صفحة 107، العوامل النفسية، العوامل النفسية. الكلام في العوامل التي تؤدي إلى الانحراف الفكري وإلى الانحراف العقائدي وإلى تبني النظرة المادية ورفض النظرة الدينية والإلهية، مجموعة من العوامل ذكر منها شيخنا ثلاثة عوامل. العامل الأول هو العامل النفسي، فيقول العوامل النفسية التي تؤدي إلى الانحراف أي الدوافع التي يمكن أن تدفع الفرد إلى اللادينية والإلحاد. عليكم السلام. وإن لم يشعر الفرد نفسه بتأثيراتها، وأهمها، أهم هذه العوامل النفسية، الرغبة في الراحة والارتخاء والميل إلى العبث والتحلل وعدم الشعور بالمسؤولية. ليش؟ لأن كما قلنا بالأمس أن النظرة الدينية، النظرة الإلهية، تعطيك نوع ثقيل من المسؤولية للإنسان، أوامر وتكاليف ونواهي. ولذلك قلنا سميت الأوامر الإلهية تكاليف لأنها فيها كلفة وثقل على النفس الإنسانية. فدائما نشوف الإنسان يحب أن يتحرر، أن يبتعد عن القيود، يبتعد عن الأوامر. زين، فإن الجهد الذي يلزم على الإنسان بذله في سبيل البحث والتنقيب، وخاصة في المجالات التي لا تتوفر على اللذة المادية المحسوسة، شوف، فالشيء ما به لذة مادية محسوسة، أبتعد عنه، لا أتعب نفسي في البحث عنه، أتعب نفسي وأبحث في الأشياء المادية التي لها لذة مباشرة محسوسة، فيها نفع واضح. مثل هذا الجهد يمنع الأفراد الكسولين والعابثين وغير الطموحين من البحث والتحقيق، وكذلك الرغبة بالتحلل والتحرر المنحرف الحيواني، يعني اتباع الشهوات والعبث وعدم الالتزام بالمسؤولية والضوابط، تصد أمثال هؤلاء عن الاتجاه والميل للرؤية الكونية الإلهية، لأن تقبل النظرة الإلهية والإيمان بالخالق الحكيم يعتبر منطلقا لمجموعة من المعتقدات الأخرى تفرض على الإنسان الشعور بالمسؤولية في جميع ممارساته وأفعاله الاختيارية. وهذه المسؤولية تفرض على الإنسان في الكثير من المواقف والمجالات، ماذا تفرض عليه؟ التنكر لرغباته، يعني الابتعاد والالتزام ببعض الضوابط، حرام، حلال، تقوى، إيمان، ولا يتلائم الالتزام بهذه الضوابط مع الرغبة بالتحلل. ومن هنا تفضلوا، ومن هنا تكون هذه الرغبة الحيوانية وإن كانت بصورة لا شعورية، ماذا تكون؟ تكون سببا في ضمور، يعني ضمور الجذر، بلي ضمور الجذر والأساس لهذه المسؤوليات والضوابط، وإنكار وجود الله تعالى تخف النظرة، يعني هذه النظرة المادية تخلي الإنسان بالحقيقة تخفت عنده شعلة الإيمان، تخفت عنده شعلة المسؤولية، فيتحلل، فيتحرر. وهناك عوامل نفسية أخرى لها دورها في الاتجاه نحو الإلحاد واللادينية تظهر من خلال سائر العوامل. العامل الثاني الذي ذكرناه بالأمس هو العامل الاجتماعي، أي الظروف والأوضاع الاجتماعية السيئة التي تظهر في بعض المجتمعات والشعوب، حيث لمن بأيديهم زمام الشؤون الدينية، رجال الدين والطبقة المعممين، القساوسة، الأحبار، يعني هؤلاء في الأديان، يعني رؤساء الأديان اللي بيدهم المسؤولية الدينية، دور في حدوثها، حدوث هذا العامل الاجتماعي أو اتساعها. وفي مثل هذه الظروف والأوضاع تضيع الرؤية الصائبة على الكثير من قاصري النظر وضعاف التفكير، ولا يمكنهم البحث بعمق عن العوامل الحقيقية وراء هذه الحوادث والظروف. يعني يرى هذه الطبقة انحرفت، يعني لم تلتزم بالدين، فيرفض الدين، لا يبحث، يقول أن هؤلاء هم انحرفوا، الدين أعظم من عندهم. لا، يعني الإنسان إذا كان ضعيف التفكير رأسا يضع علامة اكس على نفس الدين يعني. ولذلك حين يرون دور المتدينين في وقوعها في وقوع هذه الانحرافات ماذا يفعلون؟ يلصقون هذه الأوضاع بالدين، يقولون الدين منحرف، الدين ليس بحسنين، الدين سيء، ويتوهمون بأن المعتقدات الدينية هي السبب في نشوء هذه الظروف والأوضاع السيئة، ويؤدي ذلك إلى نفورهم من الدين كما حدث في الغار قلنا بالأمس. ولعله الآن مثلا شوفوا الآن مثلا الذي يحدث في العراق مثلا، يعني الآن يكون نزاع ديني نزاع طائفي موجود بالعراق، راح ضحيته آلاف الناس، الأطفال النساء، أكو قتل يعني يومي بالحقيقة في العراق. هذا بالحقيقة الآن هذا القتل اليومي الموجود في العراق وهذه الشرور الموجودة في العراق الآن عليها غطاء ديني، عليها صبغة دينية، أنه أهل السنة يقولون أهل الشيعة كافرين، الشيعة يقولون أن أهل السنة دولة يذبحوننا كل يوم، احنا خلنا ندافع عن أنفسنا. المهم أن النزاع فيه صبغة دينية، فيأتي شخص من الخارج الآن يعني بنظرة يقول شوفوا هذا الدين هو هذا نتيجة الدين، يعني ارفضوا الدين، يعني ضعوا الدين على جانب تعيشون بسلام وكذا. هاي العامل الخطير الذي يقف وراء هذه التصرفات. والظروف الاجتماعية كثير كثير، يعني الآن وضع الإرهاب في العالم، يعني هاي المعادلة الحديثة الآن الموجودة في العالم هي معادلة بالحقيقة ذات صبغة دينية. يعني الآن يعني الفرد الغربي والإنسان الغربي والإنسان في الولايات المتحدة هو يعتقد أن الإسلام ليس إلا منشأ للقتل والذبح وإباحة الدماء والكذا. ليش؟ لأنه أكو فكر يعني اتجاه إسلامي يرى أن الغرب كافر ويجب قتلهم ويجب إزالتهم وإلى آخره. فالآن الدين تقريبا هو صار منشأ يعني بالحقيقة لكثير من الشرور الموجودة على على الساحة البشرية. يعني هذا بالحقيقة هو الآن أقرأكم شيء يعني من هذا في هذا المجال، خلنا نكمل العبارة. والظروف الاجتماعية التي عاشتها أوروبا في عصر النهضة، اكتشافات أمثلة بارزة لمثل هذه العوامل، يعني الكنيسة وضعها المأساوي في ذلك الزمان، فإن مواقف الكنيسة السيئة في مختلف المجالات الدينية والقانونية والسياسية كانت من أهم العوامل في نفور الناس وابتعادهم عن المسيحية بل عن الدين بصورة عامة سواء مسيحي أو غير مسيحي. ومن الضروري لكل القائمين على الشؤون الدينية، وهذا موجه كل للجميع الكلام، التنبه إلى تأثير هذه العوامل ليدركوا بعمق موقعهم بين الناس وخطورة مهمتهم وأهميتها، وليعلموا بأن أخطاءهم يمكن أن تؤدي إلى ضلال المجتمع وتعاسته. إذا فسد العالم فسد العالم، هذا القانون يعني طرح أمير المؤمنين عليه السلام. وكذلك عندنا أحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم، يعني أنتم أتباعنا أتباع أهل البيت عليهم السلام، إذا كنتم تريد أن تدعون الناس إلى الدين تدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى فكونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم، يعني مو بالكلام دعاة وإنما بأعمالكم، هذا العمل هو الذي يجلب الناس هو الذي يهدي الناس. عملك بدون عمل لا يفيد الكلام، يعني السائي بلا عمل كالرامي بلا وتر يقولون، يعني حديث هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام. وهكذا عشرات بل مئات الأحاديث التي أكدت على أن العلم والفكر لا بد أن يلازم العمل، بدون عمل لا يجلب ثماره، بل بالعكس بالعكس إذا كان العمل يعني يفترق عن العلم والفكر سوف يأتي بنتائج سلبية ونتائج عكسية. نعم أنقل لكم كلام للسيد الطبائي قدس الله نفسه نقله في الميزان، أنا هذا الكتاب يعني عندي كتاب عن الميزان في المجتمع الديني، فأكو كلام للسيد الطبائي. شوف في حرية الفكر والعقيدة أو في اتباع الحق، أقرأ لكم هذه الكلامة، إنه يقول كيف نتبع الحق، الحق أكو قانون لاتباعه. ناس طبائي يقول الحق حق أينما كان وكيفما أصيب وعن أي محل أخذ، ولا يؤثر في الحق إيمان حامله وكفره. إذا كان إنسان حامل حق ويأتيك بفكرة حق لا تنظر إلى أنه مؤمن كافر غربي ما شنو، ما دام هذه الفكرة حق فاقبلها، الحق حق. ولا تقواه وفسقه، إنه هذا متقي لو فاسق الذي جاء بها، لا لا تنظر إلى ذلك، الحق حق. والإعراض عن الحق بغضا لحامله، أنا ما أقبل الحق لأن هذا الحامل مالته كافر أو فاسق أو كذا، لحامله ليس إلا تعلقا بعصبية الجاهلية التي ذمها الله سبحانه وتعالى وذم أهلها في كتابه العزيز وعلى رسله على لسان رسله عليهم السلام. هذا فد هنا عندنا حرية الفكر والعقيدة. المهم فد كلام طويل هو ذكر السيد، طبعا هذا الكلام مال اتباع الحق في الميزان الجزء الخامس صفحة 464. ومنه يظهر يعني يشرح السيد طباطبائي عند آية من الآيات وأعطيكم مصدرها، ومنه يظهر أن هذا الدين الدين الإسلامي كما يعتمد بأساسه على التحفظ على معارفه الخاصة الإلهية كذلك يسمح للناس بالحرية التامة في الفكر، ويرجع محصله إلى أن من الواجب على المسلمين أن يتفكروا في حقائق الدين ويجتهدوا في معارف الدين تفكرا واجتهادا بالاجتماع والمرابطة، وإن حصلت لهم شبهة في شيء من حقائق الدين أو معارف الدين أو لاح لهم ما يخالفها فلا بأس به، لا بأس به إذا تحصل شبهة بالبحث، يعني ليس شيئا سلبيا، وإنما يجب على صاحب الشبهة أو النظر المخالف أن يعرض ما عنده على كتاب الله العزيز. خلي تصير عند الشبهة، ابحثوا ابحثوا اجتهدوا بالفكر الإسلامي، لا لا أحد يسد هذا الباب، باب التفكر المهم. وال هذا الكلام بعدين يقول هذا أحسن ما يمكن أن يدبر به أمر المجتمع في فتح باب الارتقاء الفكري على وجهه مع الحفظ على حياته، وأما تحميل الاعتقاد على النفوس والختم على القلوب وإماتة غريزة التفكير في الإنسان عنوة وقهرا والتوسل بذلك في ذلك بالصوت أو السيف أو التكفير أو المقاطعة وترك المخالطة، فحاشا ساحة الحق والدين القويم أن يرضى به. ماذا مو دين هذا اللي يحمل الناس العقائد بالسيف وبالصوت وغصبا عليكم؟ سيد طباء يقول فحاشا ساحة الحق والدين القويم أن يرضى به أو يشرع ما يؤيده. أصلا تأييد ماكو أصلا منهج بالشارع لا يؤيد هكذا منهج، وإنما هو خصيصة نصرانية وقد امتلأ تاريخ الكنيسة في أعمالها وتحكماتها في هذا الباب، وخاصة فيما بين القرن الخامس وبين القرن السادس عشر الميلادي، هاي العصور الوسطى بالكنيسة المعروفة. زين زين هسه هذا الإسلام يقول هكذا، الإسلام يفتح باب الارتقاء ويفتح باب ويعني هذا الدين الإسلامي يقول هكذا، المسلمين شنو حالهم؟ إنها المهمة إن المسلمين هل التزموا بهذا الإسلام أو لم يلتزموا؟ يقرر السيد الطباطبائي ولكن مع الأسف إن معاشر المسلمين سلبنا هذه النعمة وما لزمها من حرية الفكر والعقيدة، كما سلبنا كثيرا من النعم العظام التي كان الله سبحانه أنعم علينا بها لما فرطنا في جنب الله، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فحكمت فينا سيرة الكنيسة، سيرة الكنيسة حكمت فينا، واستتبع ذلك أن تفرقت القلوب وظهر الفتور وتشتتت المذاهب والمسالك، يغفر الله لنا ويوفقنا لمرضاته ويهدينا إلى صراطه المستقيم. هذا أيضا الميزان الجزء الرابع صفحة 135، الجزء الرابع صفحة 135. ثم يكتب أن التاريخ أصدق شاهد على الاقتباسات التي عملتها الأمم المسيحية بعد الحروب الصليبية. ماذا عملوا؟ فاقتبسوا مهمات النكات من القوانين العامة الإسلامية، هم راحوا يداعون بحقوق الإنسان في حين احنا 1400 سنة يابا والله كرمنا بني آدم اللي هو المسلمون، ترى الإنسان له قيمة عظيمة جدا عندكم، ما عملنا بذلك قتل وذبح. هم جاءوا فاقتبسوا مهمات النكات من القوانين العامة الإسلامية فتقلدوها هم يعني وتقدموا بها، والحال أن المسلمين اتخذوها وراءهم ظهرية فتأخر هؤلاء وتقدم أولئك. والكلام طويل الزيد، يعني إذا أريد نطلب بهذا الموضوع فالكلام جدا طويل يكون يعني هذا. عندنا محل الشاهد هو هذا أساس التربية الصالحة. هنا السيد طباطبائي أيضا عند بحث مفصل في هذه المسألة أن العمل لابد أن يكون مطابقا للقول، وخصوصا في الإنسان المسؤول الأب الرجل الدين، وخصوصا رجل الدين لأن هو الانحراف الكبير هو الانحراف الديني والعقائدي، فلا بد أن يكون الإنسان المسؤول على هذا البعد بالمجتمع، البعد الديني، لا بد أن يكون مطابق قوله لعمله. يقول يقول فمن شرائط التربية الصالحة أن يكون المعلم المربي نفسه متصفا بما يصفه للمتعلم. فمن المحال العادي أن يربي المربي الجبان شجاعا باسلا. فد واحد هو جبان، هل يستطيع أن يربي شجعان يربيهم؟ أو يقول هو السيد من المحال العادي أن زين. هاي اللطيفة الثانية، المثال الثاني. ومن المحال العادي أن يتخرج عالم حر في آرائه وأنظاره من مدرسة التعصب واللجاج. إذا مدرسة تدعو للتعصب واللجاج والتطرف وقمع الآخرين وكذا، من المحال أن تخرج إنسان وعالم يكون حر في آرائه وأنظاره. زين. إحنا المسلمين ماذا حالنا من هذه التربية أو هذا الشرط مطابقة القول للعمل؟ شوف التعبير هنا السيد يقول: ولهذه الحقيقة، شنو هي الحقيقة؟ عدم مطابقة العمل للعلم، مصادق كثيرة وأمثلة غير محصاة في سلوكنا معاشر الشرقيين والإسلاميين، خاصة في التعليم والتربية في معاهدنا الرسمية وغير الرسمية، فلا يكاد تدبير ينفع ولا سعي ينجح. شوفون ماكو نتيجة، يعني هكذا هرقد علماء هرقد كذا، شوفونا متأخرين. يعني ليش هذا ما يأثر؟ يقول ما يأثر لأن المسؤولين يعني خالف عملهم علمهم، وهذا وين موجود؟ يقول غير محصاة، يعني أمثلة غير محصاة في سلوكنا معاشر الشرقيين والإسلاميين. يعني إحنا عندنا فد خصيصة كأنه هاي، يعني نقول فد حكاية وما نطبقها، يعني ماكو. ولذلك يقول النتيجة هي هاي مع الأسف: فلا يكاد تدبير ينفع ولا سعي ينجح. شوف الجنط موعد، يعني ما شاء الله الأمثلة، إحنا مو في صدد. هذا هم السيد يذكره، وين يذكره؟ في الميزان الجزء السادس صفحة 259. أيضا بحوث كثيرة، يعني حبيت أنه أنقل لكم يعني ما يرتبط بمحل الكلام، أن الانحراف العقائدي من الطبقة المسؤولة عن الدين والعقائد بالحقيقة هو السبب أصلا لمآسل التي وقعت في الإنسانية، أو أكثر المشاكل والمصائب والكوارث هي من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، من الذين يصفهم القرآن كبر مقتا يعني عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني هذا واية كبير، يعني من ناحية السوء والشر، مقت يعني أن يكون أن الإنسان أن يقول شيئا ولا يفعله، أو يخالف ما يعتقد به، أو يقوله للناس أو للذين هو مسؤول عنهم. هذا بالحقيقة له آثار كبيرة، فيكون من أهم العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى الانحراف. العامل الثالث أيها الأخوة هو العوامل الفكرية. العوامل الفكرية هي نقرأها طبعا، يعني إذا كان تعليق يعني نعلق من خلال القراءة، لأن ماكو بيها فتشاء يعني مهم، إن شاء الله واضحة عندكم تكون. أي الأوهام والشبهات التي تخطر في ذهن الإنسان أو يسمعها من آخرين لكنه لا يمكنه مواجهتها. لماذا؟ لضعف وقصور في قدرته على التفكير والاستدلال، أو لعوامل أخرى مثلا، وبذلك يخضع لتأثير تلك الشبهات قليلا أو كثيرا. وعلى الأقل تكون السبب هذه الشبهات في حصول حالة الاضطراب والتردد في ذهنه، لتمنع من حصول الاطمئنان واليقين له. ولذلك عندنا أحاديث إحنا أنه إذا ظهرت الشبهات، أحاديث واردة بهذا المعنى وهذا المضمون، أن إذا ظهرت الشبهات فعلى العالم أن يخرج علمه، أن يتكلم مع الناس، وإلا إذا سكت مع هذه الشبهات، الإنسان اللي يستطيع أن يرشد المجتمع مع وجود الشبهات، إذا سكت وجلس في بيته فالحديث يقول: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أكو بهذا المضمون أن الشبهات عندما تأتي إلى المجتمع، والمجتمع إذا كان يعني عنده نوع من الجهل، نوع من القصور في التفكير، تفتك بالمجتمع هذه الشبهات، على الأقل تجعله يعيش في حالة اضطراب وفي حالة ارتباك، وكفى بذلك يعني فتشاء يعني يدمر المجتمع. فالعالم لابد أن يخرج علمه، لابد أن يرشد الناس. ويمكن تقسيم العوامل الفكرية بدورها إلى أقسام ثانوية، أمثال الشبهات المعتمدة على الميل إلى الأمور الحسية، مثلا سيأتينا إن شاء الله إحنا بعض الشبهات في الدروس اللاحقة، شبهات وحل. مثلا يجي واحد يقول لك أنت هذا الله شايفه، لا لا تحس به، لا تشوفه، لا كذا. الآن أنت هاي المادة تحس به، هذا الدواء الطبيب اكتشفنا لك الدواء، إحنا تحس به يعني يرفع عنك الألم كذا، يعني هذه الأمور الآن تنفعك، اكتشفنا لك الطائرة الآن تنقلك يعني من مكان إلى مكان بأسرع وقت، فلماذا تذهبون إلى إله غير محسوس لم تروه لم كذا؟ يعني هذه الشبهات موجودة يعني. فهذه الشبهات شو سميها المعتمدة على الميل إلى الأمور الحسية، الإنسان يميل إلى الحس فيصير عنده شبهة يعني في إنكار الدين. والشبهات الناشئة من المعتقدات الخرافية أيضا، هاي الخرافة أيضا تفتك بالمجتمع، هذا أيضا الكلام اللي سيطبع طبع عن خرافة أن أقول لكم إياه حتى يكون عندكم واضح يعني ما هي الخرافة. والشبهات الناشئة من التفسيرات الخاطئة والاستدلالات الضعيفة، والشبهات المتعلقة بالحوادث والكوارث، هاي ذكرناها احنا المؤلمة، حيث يعتقد بأنها مخالفة للحكمة والعدل الإلهيين. هذا العالم شنو يعني؟ هذا شبهة طبعا يعني، شنو هذا العالم؟ كوارث، زلازل، إعصارات، قتل، هاي الشرور مال العالم يعني، وين الحكمة الإلهية هنا؟ وين الحكمة؟ فأيضا يعني تولد عند الإنسان إذا ما كان عنده نوع من الجواب الصحيح تولد عنده شبهة. زين، والشبهات التي تنشأ من الفرضيات العلمية هي أيضا جدا مهمة في هذا العصر يعني، حيث يفهم البعض منها معارضتها للمعتقدات الدينية. الآن مثلا كما حدث مثلا في مسألة الشمس والأرض وحركة أحدهما يعني، غاليليو أيضا رجل واجه الكنيسة وواجه الدين بهذه الاسم يعني، اكتشف شيء مخالف للتعلم. الآن احنا في القرآن مثلا، لو الآن كما مثلا فتشبه يقولون أنه أنتم القرآن ينص على أن الشمس تجري، الشمس تجري لمستقر لها، ينص على ذلك يعني هذا الجريان، ما معنى الجريان يعني الحركة مثلا. فهنا في حين وصلت معطيات العلم الطبيعي لأن هذا الشمس ثابتة مو غير متحركة يعني، فإذا هذا القرآن لابد أن يكون فيصير شبهة من الفرضيات العلمية ومن الاكتشافات العلمية. لابد أن يكون المسؤولين عن الدين أن يردوا هذه الشبهة، يردوها مو بالقمع طبعا يعني، مو بأسلوب الكنيسة سجون ومحاكم وكذا، لا يردوها بالعقل والمنطق والاستدلال، هاي مسؤوليتهم بعد، وإلا ما يقدرون بعد الدين على السلام بعد ينسحبوا من الساحة، فينسحبون من الساحة ويأتي غيرهم بعد. أما سيف وقمع وسجن وتكفير ولعن هذا مو صحيح يعني، أو ضلال باسمه تعالى هذا كافر، هذا ما يفيد بعد الفتوى فقط، يا هذا فلان قال هكذا مثلا، عنده شبهة دينية وشبهة فكرية هكذا فلان من المفكرين، شنو رأيك أيها الرجل باسمه تعالى هذا ضال كافر يجب الابتعاد عنه، هاي بعد لا تنفع، هذا الاسلوب لا ينفع. تعالوا الى الساحة وقولوا ما عندكم كما ان الناس يقولون ما عندهم. وربما زين، والشبهات المتعلقة ببعض الاحكام والتعاليم الدينية وخاصة المسائل القانونية والحقوقية والسياسية، هاي الان الشبهات يركز عليها الشيخ، شبهات حقوق الانسان الان، الان قانون حقوق الانسان في الامم المتحده ضمن يعني هذا ان الناس يولدون احرارا تساوي بين الرجل والمراه، هاي الشبهات الحقوقيه والقانونيه والسياسيه. الان ما هو كيف الناس يحكمون انفسهم؟ هل يحكمون انفسهم بحاكم ديني؟ هل يحكمون انفسهم بالعقد الاجتماعي الديمقراطيه؟ ما هو النظام الذي نحكم به انفسنا يعني؟ الدين يقول شيء، الديمقراطيه تقول شيء، وهكذا. هاي شبهات تحوم في هذا المجال. وربما يكون هناك عاملان أو عدة عوامل تساهم جميعا في تكوين حالة التردد والشك عند الإنسان أو الجحود والإلحاد، فيلاحظ أحيانا بأن المتاعب النفسية المختلفة ربما تكون عاملا في الإعداد لظهور الشبهات والأوهام، وبذلك يصاب الفرد بمرض النفسي وهو الوسواس الفكري، يعني ما يقتنع بشيء بعد، كلما تتكلم له لا يقتنع بشيء يعني، ونتيجة لذلك تعرض لهذا يعني المريض أو الإنسان المتردد حالة الشك، فلا يقتنع بأي دليل أو برهان. يضرب مثال الشيخ يقول كما هو الملاحظ في المصاب الوسواس في العمل في الفقه عندنا، أنه هذا المصاب أنه توضيت لو ما توضيت، طهرت لو ما طهرت، أهل الوسواس حيث لا يمكنه أن يثق بصحة عملي أي عمل يمارسه، فنراه يغمس يده في الماء عشرات المرات، ولكن بالرغم من كل ذلك لا يحصل له الإطمئنان بطهارة يده. هذا موجود عندنا في الناس عندهم الوسواسي، مع أن اليد ربما طهرت في المرة الأولى، فأيضا في الفكر يقول تحصل هذه الحالة، أنه الإنسان ما تقدم له دليل أو برهان أو فكرة بعد لا يتقبلها، يصيب حالة من الرفض الكامل نتيجة لهذه العوامل. كيف نواجه عوامل الانحراف؟ هذا السيد طباطبائي هم أجى عن الخرافات حتى تشوفون عنده بحث وين يذكر الله المصدر، عنده بحث في الميزان الجزء الأول صفحة 421 إلى أربع صفحات، يعني لحد 424 الجزء الأول 421 إلى 24 عنده بحث عن الخرافة. يقول السيد الآراء والعقائد التي يتخذها الإنسان إما نظرية وإما عملية، طبعا مدركات العقل العملي ومدركات العقل النظري اللي أخذناها، إما الحسن العدل حسن هذا فد عقيدة عملية عند الإنسان، وعدم مثلا اجتماع يعني استحالة اجتماع النقيضين هاي عقيدة نظرية عند الإنسان. المهم يقسم مدركات الإنسان إلى عقلية وعملية، إما نظرية لا تعلق لها بالعمل من غير واسطة كالمسائل المتعلقة بالرياضيات والطبيعيات وما وراء الطبيعة 2 زائد 2 4 هذه معرفة نظرية لا علاقة لها بالعمل، وإما عملية متعلقة بالعمل بلا واسطة كالمسائل المتعلقة بما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. والسبيل في القسم الأول في النظريات هو اتباع العلم واليقين المنتهي إلى برهان أو حس، هذا طريقنا في الحصول على المعلومات النظرية، يقين لا بد أن يحصل عندك يقين 100% انكشاف كامل وبرهان. وفي القسم الثاني عمليات اتباع ما يوصل إلى الخير الذي فيه سعادة الإنسان واجتناب ما ينتهي إلى شقائه أو يضره في سعادته. هذا انتهى الآن، يقول في النظريات يكون يحصل لنا يقين كامل وفي العمليات يكون يحصل لنا خير كامل في نهايته، فنعتقد أن العدل حسن لأنه فيه الخير الكامل بالأخير، ونعتقد أن 2 زائد 2 تساوي 4 لأن هذا يقين عندنا أن 2 زائد 2 تساوي 4، مو ما عندنا أي شك في هذه النتيجة. هذا طريق لكلا هذين النوعين من المدركات عند الإنسان. شوف، وأما الاعتقاد بما لا علم له بكونه حقا في القسم الأول، ما تعلم أن هذا حق 100% في النظريات، والاعتقاد بما لا يعلم كونه خيرا أو شرا في قسم العمليات، يعني ما تعتقد ما عندك 100% يقين أن هذا يؤدي إلى خير، أو في القسم الأول ما عندك 100% أن هذه النتيجة يقينية، أما الاعتقاد كذا فهو اعتقاد خرافي. هذا خرافة، يعني خرافة مو بالذول اللي يسوون خرافات يعني كذابولات، لا، إن الإنسان عندما يعني يتبع الشكوك وما عنده يقين وما عنده علم ويتبع أمور لا علم له بها سواء كان بالجانب العملي أو بالجانب النظري، السيد هنا يضعه في جانب أن هذا يتبع الخرافات يعني. فلا بد الإنسان أن يكون يعني عند القوة الفكرية والإدراكات مالته جاية من طريقها الصحيح إليه، أدركها من طريقها الصحيح لكي يتبعها، وإلا إذا أتبع حكاية هنا وحكاية هناك وقال ومنه إجا وراح وكذا، فهذا بالحقيقة يصنفه السيد على أنه من الاعتقاد الخرافي. أكوى من كلمة لابن سينا مشهورة يقول من قبل دعوة المدعي بلا بينة وبرهان فقد خرج عن الفطرة الإنسانية. من قبل دعوة المدعي بلا بينة وبرهان فقد خرج عن الفطرة الإنسانية، يعني إذا أجاك واحد وقال لك بفكرة بدون دليل وبرهان هيك حلمان حلم أو جسمه وصدقتها قبلتها، ابن سينا عند الكلمة المشهورة يقول خرج عن الفطرة الإنسانية. الفطرة الإنسانية تقتضي أن لا تقبل قول الآخر إلا بدليل وبرهان وبيان كامل، لأنه أنا أيضا الله سبحانه وتعالى أعطاني عقل مثلك، فلماذا أقبل قولك بلا برهان مثلا. فالمهم أن مسألة يا أخوان اتباع العلم ودفع الشبهات قائمة على أسس فكرية صحيحة، وليس بهذا يعني المستوى الآن الموجود من الخطابيات والمشهورات وإلى غيرها والأحلام والرؤى، لا ليس الأمر كذلك، بل لا بد من الاستناد إلى العقل والمنطق الصحيح. كيف نواجه عوامل الانحراف؟ نقرأ يعني حتى ينتهي هذا الدرس. بالتأمل في عوامل الانحراف حيث رأينا أنها مختلفة ومتنوعة، يتضح لنا أن مواجهة كل عامل تفرض اتخاذ طريقة معينة ومواقف وعلاجات خاصة. فمثلا العوامل النفسية والأخلاقية يجب معالجتها بالتربية الصحيحة والتنبيه إلى الآثار السيئة لها. يعني إحنا ذول اللادينيين أو نبههم على الأقل نتائج اللادينية ماذا وصلوا، يعني إلى أين وصلوا عندما رفضوا الدين. إذا كانت هناك آثار سيئة واضحين ننبههم يرونها، فلعلهم يرتدعون ويرجعون إلى الرؤية الدينية والإلهية كما ذكرنا في الدرسين الثاني والثالث، حيث بحثنا في ضرورة البحث عن الدين والآثار السيئة للامبالاة وعدم الاهتمام بالدين، وكذلك مواجهة الآثار السيئة للعوامل الاجتماعية، فيلزم بالإضافة إلى العمل على منع حدوث مثل هذه الظروف والعوامل، أن نوضح الفرق الكبير بين بطلان الدين نفسه وبين عدم استقامة المتدينين وسوء مواقفهم وتصرفاتهم. هذا نفصل، والذولة منحرفين، مو الدين منحرف، ولكن نفصل بشكل صحيح مو فقط بالكلام، والتنبيه إلى تأثير العوامل النفسية والاجتماعية ينتج على الأقل عدم خضوع الشخص لا شعوريا لمثل هذه العوامل. نعم أيضا طبعا عندها يفرق بين الإسلام والمسلمين، حتى أذكر لكم إياها، يفرق بين الإسلام والمسلمين. السيد طبقطبائي عنده بحث في مسألة تعدد الزوجات في الإسلام، تعدد الزوجات بآثار سلبية، أكو إشكالات إنه ليش يعني يأخذ مرة أو يعني زوجة زوجتين ثلاثة، في آثار سلبية كثيرة، شبهات موجودة على تعدد الزوجات ولحد الآن. السيد عنده بحث يرد على هاي الشبهات، فيرد بهذه الطريقة بعد أن يذكر كل الإشكالات بأحسن بيان، إشكالات الواردة على الإسلام على تعدد الزوجات يذكرها بأحسن بيان، يقول هذا محصل ما ذكروه وهو حق، حق وهو حق اللي ذكره الغرب في الإشكالات هو حق، غير أنه إنما يرد على المسلمين لا على الإسلام. شوف، ومتى عمل المسلمون بحقيقة ما ألقته إليهم تعاليم الإسلام حتى يأخذ الإسلام بمفاسدهم؟ أما متى عمل المسلمون بالإسلام، شوف هذا كلام يعني خطير، يعني متى عمل المسلمون بالإسلام حتى يأخذ الإسلام بمفاسدهم؟ تعتبون على الإسلام من وراء تصرفات المسلمين الغبية والمنحرفة. متى عمل المسلمون؟ خلنا أكمل لكم. وقد فقدوا منذ قرون الحكومة الصالحة التي تربي الناس بالتعاليم الدينية الشريفة، يقصد حكومة النبي طبعا الشريفة، بل كان أسبق الناس، يعني أول ناس، بل كان أسبق الناس إلى هتك الأستار التي أزدلها الدين ونقض قوانينه وإبطال حدوده هي طبقة الحكام والولاة على المسلمين والناس على دين ملوكهم. ولو اشتغلنا بقص بعض السير الجارية في بيوت الملوك عند الإسلاميين والفضائح التي كان يأتي بها ملوك الإسلام وولاته منذ أن تبدلت الحكومة الدينية بالملك والسلطنة والوراثة المستبدة لجاء بحياله تأليفا مستقلا. يعني هذا يطلعنا بعد يقول عن تفسير الميزان لازم نألف التأليف بين حرافات المسلمين وحدهم. فهنا طبعا فتبحث ومهم هذا تعدد الزوجات الميزان الجزء الرابع صفحة 197 بحث مفصل، يعني هناك يرد على المسلمين ويهجم على المسلمين هجوم كبير. السيد يقول وهو حق، هاي إشكالات مش يقولون إن هذه الإشكالات تعدد الزوجات أولا تؤدي إلى تفسخ الأسرة، إنه تؤدي إلى أن أولاد المرأة الأولى يكرهون المرأة الثانية ثم يكرهون أباهم، ليس لأنه جاب مرأة على أمهم، فراح تفسخ الأسرة وينشب العداوة بين أفراد الأسرة، وثانيا هذه تعدد الزوجات ترجع إلى الشهوة، إنه الإنسان يعني يمشي وراء شهوة الجنسية إلى غير مئات الإشكالات الموجودة على تعدد الزوجات، طبعا كلها اشكالات. فالسيد طبعا يقول هذا محصل ما ذكروه وهو حق، والله فعلا هذا الاشكالات موجوده، انه احنا اللي ياخذون زوجات عندنا هم ناس منحرفين وكذا، ولكن هذا ياتي ليس على الحكم الاسلامي وانما على تصرفاتهم. المهم فتبحث طويل لا باس الاخوه لان بيه جواب شبهات يراجعوه، يعني اذا كان عندهم وقت او يستفادون زين. وكذلك يلزم اتخاذ الأساليب سليمة ومواقف صائبة من مضاعفات العوامل الفكرية كالتمييز بين المعتقدات الخرافية، شوفوا هاي الذكر، والمعتقدات الصحيحة، أو اجتناب استخدام الاستدلالات الضعيفة والمنطقية في إثبات المعتقدات الدينية. وكذلك يجب أن نوضح لهم هذه الحقيقة، وهي أن ضعف الدليل لا يدل على عدم صواب المدعى، مرات المدعى والقضية صحيحة ولكن المتكلم بها واللي يقيم عليها الدليل يقيمها بطريقة مرتبكة فتؤدي إلى بطلان المدعى. ومن الواضح أن البحث عن في عوامل الانحراف كلها وذكر الطرق والأساليب الملائمة لمواجهة كل واحد منها لا يناسب هذه الدراسة صحيح. لذلك سنكتفي بذكر بعض العوامل الفكرية للإلحاد مو للاتحاد والجواب عن بعض الشبهات المتعلقة بها. هذا راح يجاوبنا الشيخ على بعض الشبهات يعني المادية والماركسية والكذا في الدروس القادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.